الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس المتمم للمئة من درسنا الأسبوعي رياض الصالحين. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. رواه مسلم. وفي رواية لها: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. هذا دليل على شدة الدين وعلى عظيم خطره وضرره. إن الشهادة كفارة لكل ذنب إلا الدين. حقوق العباد مبنية على المشاحة، وحق الله مبني على المسامحة. ومع ذلك الصواب في هذه المسألة أن من جهد لقضاء دينه وإنما تعذر أنه إن شاء الله يتجاوز عليه. من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. وذكر الشوكاني رحمه الله عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي. أنه يتعين على أولياء أمور المسلمين قضاء دين المستدينين إذا ماتوا ولم يكن في حقهم قضاء. لكن الله المستعان، عطلت كثير من شؤون بيت مال المسلمين الآن بسبب الجهل بدين الله، وبسبب المطامع، وبسبب التأثر بالرأسمالية. العالم قبل سنين تأثر بالاشتراكية حتى صادروا كثيرا من الأموال والممتلكات، ثم بعد ذلك تأثر كثيرهم بالرأسمالية التي عندهم أهم شيء الانتفاع والحصول على المادة بغض النظر عن طريقة الحصول عليها، سواء بالربا أو بالميسر أو بالاحتيال أو بالنصب أو نحو ذلك. قال رحمه الله: عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال: يا رسول الله، كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. رواه مسلم. وجاء عن ابن عباس أيضا. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم، أي خطيبا يحرضهم على الجهاد التزاما بقول الله عز وجل: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. فذكر أن الجهاد في سبيل الله، أي القتال في سبيل الله والإيمان بالله ربا، أفضل الأعمال. أما الإيمان بالله فلا يستقيم عمل عبد إلا به، وأما الجهاد في سبيل الله فهو من أعظم أبواب نصرة الدين وإعزاز الإسلام وأهل الإسلام. فقام رجل في سؤال أهل العلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي، أي ذنوبي، بهذا القيد في سبيل الله؟ ما تقتل من أجل دنيا، من أجل منصب، من أجل قائد، من أجل حزب، من أجل جماعة، من أجل طائفة، هذا ليس في سبيل الله. القتل في سبيل الله أن يكون دفاعا عن دين الله، أن يكون إعلاء لكلمة الله. ولذلك تجد أغلب القتل الواقع في الأمة على غير سبيل الله، كما سيأتي معنا حديث أبي موسى: الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم فضيلة الجهاد، لكن بشرط إن قتلت في سبيل الله. هذا الشرط الأول، مخلص متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت صابر على ما ترى من لمعان السيوف وشدة الحال، محتسب للأجر من الله والمثوبة منه، مقبل على العدو غير مدبر إلا إذا كنت تريد أن تتحرز إلى فئة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ كأنه أتاه الوحي بالاستثناء، فسأله كيف قلت فأعاد السؤال فقال: إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. رواه مسلم. وهذا الحديث هو الذي أرق كثيرا من الناس: إلا الدين. رجل بذل مهجته، بذل نفسه، بذل أعز ما يملك لله، ومع ذلك إلا الدين، فكيف بغيره؟ ووالله أن الإنسان إذا استشعر دنو أجله أو خشي على نفسه لا يتهيب من شيء مثل الدين. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، صلى الله السلام والعافية. قال عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل: أين أنا يا رسول الله؟ إن قتلت قال: في الجنة، فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. رواه مسلم. فيه سرعة استجابة الصحابة رضو الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وحرص الصحابة رضو الله عليهم على الخير. وفيه كذلك أن من قتل في سبيل الله كان من أهل الجنة. وفيه أن الحياة الدنيا طويلة إن كانت تحول بين الإنسان وبين دخول الجنة. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخن بخن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى أكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. رواه مسلم. والقرن بفتح القاف والراء هو جعبة النشاب. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، سبقوهم إلى مكان بدر الفسيح، ثم سبقوهم إلى ماء بدر، لأن العدو إذا سبقك ربما ضيق عليك المكان. فمن السياسة الحربية أنك تسبق العدو وتستعد. ما السبب الذي جعل بعد نصر الله الأمير قطز ينتصر على التتر في معركة عين جالوت؟ السبب أنه قدم إلى هذه المنطقة عين جالوت وهي منطقة غير منبسطة، وإنما تلال ومرتفعات ونزلات، ففرق أصحابه على طريقة يتمكنون من العدو فيها، فجاء العدو ما معه مكان يستطيع يكر ويفر فيه، ومن دخل قتلوه وانتصروا عليه حتى انتصر على التتر، وإلا التتر ما أحد استطاع أن يقف أمامهم. وهذه الطريقة استخدمها أيضا غير واحد من المحاربين، استخدمها صلاح الدين الأيوبي في بعض غزواته، يقل العدد ويسبق إلى المكان فيتحكم في الجيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم سبق إلى بدر، مكان منبسط يصلح للكر وللفر. الأمر الثاني سبق إلى الماء بحيث يمنع الكفار من الوصول إلى الماء وهو يصل إليه بسهولة. وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن أحد منكم سياسة حربية إلى شيء حتى أكون أنا دونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشجعهم وأقواهم وأرجاهم لربه. فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، التحريض والبشارة للمؤمنين. قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال بخن بخن، يعني كأنه يقول ما أعظمها من جنة، ما أعظم هذا الشيء، كلمة يؤتى بها للتعظيم والتفخيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قول بخن بخن؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها، الشهادة بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، جائع حالهم ضعيف. ثم قال إن أنا حييت حتى أكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. صحيح إذا كان الإنسان قد علم أن مآله إلى الجنة والله أنها حياة طويلة حتى يبقى فيها ساعة أو بعض ساعة، ما أحلى أن تفارق الروح الجسد، ما بينها وبين الجنة إلا خروج النفس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من قرصة النملة، من قرصة النملة. وسبحان الله يا أخوة، لما تكون في أرض المعركة التهيب هذا يزول أجمعه، التهيب والخوف يقع كلما بعدت من أرض المعركة. أما إذا قربت من أرض المعركة ما عدت بالي، الهاون ينزل عندك ربما أن تضحك مع صاحبك، وضربة الدبابة تأتي وأنت غير متهيب منتظر لحكم الله فيك. بل إن بعض الناس إذا قتل يكبر الله أكبر، وكما هو في قصة ذلك الصحابي الذي طعن من ظهره حتى خرج من بطنه قال فز رب الكعبة. فلا يتهيب الإنسان، إنما التهيب إذا بعد يقع في قلبه الجبن ويقع في قلبه الخوف والفزع. قال وعنه رضي الله عنه قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة، فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار وقال لهم القراء فيهم خال حرام يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وأتى رجل حرام من خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال حرام فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إخوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا، متفق عليه وهذا لفظ مسلم. هذا حديث عظيم فيه ما وقع للأنصار، والأنصار لهم مواقف. قتل منهم يوم أحد 70، وقتل في هذه المعركة بئر معونة 70، وقتل منهم يوم اليمامة 70. هذه 3 معارك فقط، عدد ليس بالقليل. وأما في بقية المعارك فوقع فيهم قتل كثير، ولذلك استحقوا الثناء العظيم واستحقوا الوعد الكريم واستحقوا الدعاء من الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. يقال لهم القراء، فيه فضيلة طلب العلم وحفظ القرآن والمداومة على ذلك. قولوا فيهم خالي حرام أخو أم سليم رضي الله عنها، وكانت من شاجعات المسلمات، وكانت من علماء المسلمات، وكانت من الصابرات المحتسبات، يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون. ننظر إلى شأنهم مع القرآن، مع القرآن، مع أن ما عندهم وقت فقط في الليل. الآن تجد بعض أخواننا يستطيع أن يتفرغ بالليل نصف ساعة، ساعة أقل أكثر، ما يريد المسجد، ما يريد المسجد، ما قد حفظ من القرآن جزء عما، لكن ما هو حول المسجد، ما هو حول المجاهدة، ما عنده تلك الهمة لحفظ القرآن، ما عنده الهمة لحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء بالنهار يعملون، يحتطبون من أجل أن يعملوا يكفوا أنفسهم وينفقوا على غيرهم، وبالليل يتدارسون ويتعلمون. الله أكبر لهذه الهمة العظيمة. قال: وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد صدقة للناس، ويحتطبون فيبيعونه. انظر كيف جمعوا بين الأمور: الأول طلب العلم في الليل، الثاني بالنهار أعمال البر، يجمعون الماء إلى جانب المسجد ليتوضأ به من أراد أن يتوضأ، ويشرب من أراد أن يشرب، وأفضل الصدقة سقي الماء. الأمر الثالث يذهبون للعمل، لكن لا يحول بينهم العمل وبين العلم. الآن بعض أخواني نسأل الله السلامة إذا ذهب للعمل ترك المسجد خلاص، يعني ما يأتي إلى المسجد إلا في يوم الفسحة. لا يا أخي، افعل مثل هؤلاء، من سينتقد عليك؟ من سيقول أنت مضيع؟ ما أحد سيقول ذلك، لأنه يرى منك الحرص على الخير، والأعمال التي كانوا يعملونها أشد من الأعمال التي تعملها أنت الآن. ربما بعضهم يكون في بقالة، أو ربما بعضهم يطلع بلوك أو يخلط اسمنت. هؤلاء يذهبون إلى الحرة وإلى البراري يحتطبون، ما تنكسر الشجرة إلا وقد تعب، ثم الشوك ربما هذه تدخل في يده، وربما هذه وقعت في رجله، ثم يحمله إلى السوق، يتعب تعب شديد، ويشترون به الطعام لأهل الصفة. زد على ذلك ما يبيعونه يتصدقون مع قلة ما عندهم. وللفقراء، فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم، بعد أن أمنوهم خدعوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقال: اللهم أبلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. فيه إثبات الحياة البرزخية، وفيه إثبات صفة الرضا لله عز وجل. وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه وطعنه برمح حتى أنفذه، يعني طعنه حتى خرج من بطنه، فقال: حرام، فزت ورب الكعبة، لأنه مات على الشهادة، مات على الإسلام، مات على السنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا لأهل المدينة: إن أخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وكان هذا قرآن يتلى ثم نسخ من المصحف. قال رحمه الله عنه رضي الله عنه: قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين لا يرين الله ما أصنع. في نسخة: لا يرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ، فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النظر، إني أجد ريحها من دون أحد. فقال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعن برمح، أو رمي بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشواهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخرها متفق عليه، وقد سبق في باب المجاهدة. قال وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فصعد بالشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل لم أرى قط أحسن منها، قال أما هذه فدار أما هذه الدار فدار الشهداء. رواه البخاري، وهو بعض من حديث طويل فيها أنواع من العلم سيأتي في باب تحريم الكذب إن شاء الله تعالى. فيه بيان مكان سكن الشهداء وهم على حالين: الشهداء في جوف طير خضر، والمؤمنون أرواحهم طير خضر. وعن أنس رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. رواه البخاري. وهذا الحديث فيه فضيلة المجاهدة، فضيلة الشهادة، وفرح المؤمن بموت قريبه على الإسلام، على السنة، على الجهاد. وفيه أن الجنة جنان، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين المرء وبين أن ينظر إلى ربه إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وفيه أن أعلى الجنة يسمى الفردوس، إذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفه عرش الرحمن. نسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به، فوضع بين يديه، فذهبت أكشف عن وجهه، فنهاني قوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت الملائكة تضله بأجنحتها. متفق عليه. في فضل الشهادة وعظيم العناية من الملائكة بالشهداء، وفيه جواز النظر إلى الميت وتقبيل الميت ونحو ذلك، وفيه إثبات الأجنحة للملائكة. وعن سأل ابن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. في حسن النية وصدق النية، وهذا معنى قول القائل نية المؤمن أحسن من عمله، فلو كنت صادقا في الشهادة نلتها ولو مت على الفراش. وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. رواه مسلم. يؤجر على نيته، يؤجر على نيته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. وهذا من تخفيف الله عز وجل عن الشهداء، ما يبقى يتألم ويتأوه، سرعان ما تفارق الروح الجسد. قال وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال أيها الناس أتتمنوا لقاء العدو وسأل الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه. هذا لكثرة تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على القتال، انتظر حتى إذا مالت الشمس تنكسر حرارتها وتهب الريح ويقع النصر، ثم قام في الناس خطيبا أي محرضا لهم. الآن يا أخوة قادة الجيوش الله يهديهم ما عندهم هذا التحريض، ما عندهم هذا التحريض، ما بالله باتصالات من بعيد البعيد. قائد الجيش ينبغي أن يكون موجودا بين جيشه يحرضهم على طاعة الله وعلى التزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويرقبهم في الجنة ويزهدهم في الدنيا. أما أيوب طارش هذا الذي ابتلى الله به أهل اليمن، المعركة تبدأ ويشكلون لهم أيوب طارش حسبي الله ونعم الوكيل، يعني يموت ويسمع أيوب طارش يبعث كل عبد على ما مات عليه. أو هكذا الزوامل هذه الآن التي وإن كان في بعضها ذكر لله وربما لا تصل إلى درجة الحرمة، لكن كثير منها فيه التبجح وعدم رد الأمر إلى الله، عدم رد الأمر إلى الله. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وهؤلاء يتبجحون وبعضهم يضيفون إليها الطبل يجعل العسكري يتراقص قلبه. على المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، ذلك الوقت وقت ذكر. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقت استنصار بالله، اللهم انصرنا، اللهم قونا، اللهم أعنا، إلى غير ذلك. قال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، لا تقول أنا قوي يا ليت أنا ألقى العدو، لا، سل لا العافية. لكن إذا لقيتمهم فاصبروا واثبتوا في حال قتالهم تنصرون، بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب3000 من الملائكة مسومين، يقع النصر ب5000 من الملائكة مسومين، يقع النصر بالصبر. واعلم أن النصر مع الصبر، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، هذا هو الشاهد، الجنة تحت ظلال السيوف للأهوال التي يلاقيها المجاهد حين يكون مبارزا للخصم، تارى يخشى أن يقع السيف في رأسه، وتارى يخشى أن يبقر بطنه، وتارى يخشى أن يقطع رجله، أهوال ليست بالسهلة. والآن في هذه الأيام الرصاص، لا سيما مثل ذاك البي ام بي، أشهد لله أنها تخلي الواحد يشعر كأنها فيه، يعني تعمل صوتين، صوت من هناك وصوت عندك، وهكذا من رفع رأسه ناولوه. جنة تحت ظلال السيوف، تحت ظلال مثل هذه الأمور، الهاونات، المدفعية، الدبابة، ضرب الطيران، إلى غير ذلك، الحديث عام. ثم قال اللهم انزل الكتاب القرآن ومجري السحاب بالمطر وهازم الأحزاب، حين تمالوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اهزمهم أي الكفار وانصرنا عليهم. الإنسان لا ينسى الاستنصار بالله والاستعانة به أبدا، حتى وإن كثر عددك وإن كثرت آلتك. قال عن سالم سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا، رواه أبو داود بإسناد صحيح. يعني دعوتان لا تردان، الدعوة الأولى بعد النداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا، يلحم بعضهم بعضا يعني شدة الناس في اضطرار، والناس كذلك في صدق مع الله عز وجل في ذلك الوقت، وقت اضطرار، ما عندك إلا يا الله سلمني، يا الله انصرني، يا الله أيدني، يا الله احفظني، وليس لك تعلق بشيء من المتعلقات الدنيوية. قال المحقق صحيح لغيره ما يتعلق بالنداء فقط، وأما عند الباس فضعيف، موسى بن يعقوب ضعيف. قال وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك وقاتل، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. وقد تقدم معنا من حديث صهيب ابن سنان أخرجه الإمام أحمد وغيره في صحيح مسند شيخنا مقبل رحمه الله. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا غزا، وكان تفيد اللزوم الاستمرار، يقول داعيا لربه بالثبات والنصر أنت عضدي، يعني العضد الذي ينصر ويؤيد ويعين، ونصيري تنصرني على القوم الكافرين، بك أحول لا تحول إلا بحولك وقوتك، وبك أصول على الأعداء وأنتصر عليهم، وبك أقاتله، وما النصر إلا من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. انصرنا على القوم الكافرين. قال عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه أبو داود بإسناد صحيح، بل إنه ضعيف من طريق عمران القطان وهشام عن قتادة عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه، وقتادة بن مسوع من أبي بردة. ومع ذلك لو دعا به الإنسان دعاء مجردا على غير اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، هو دعاء لا محذور فيه: اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. والدعاء محمود عواقبه ومفيد لصاحبه، فالزمه في كل حين، وليس فقط هذا الدعاء عند القتال، بل إذا خفت عدوا، إذا خفت شيطانا، إذا خفت متربصا، ادعو الله عليه أن يكفيك شره ويبور مكره. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. متفق عليه، يعني الجهاد سبب للعز، سبب للتمكين، في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم جاء في بعض الروايات. ولذلك يفسر علماء التأويل رؤيا الخيل بأنه غنيمة ونصر، والخيل أجوره عظيمة، قد تقدم في تربيته، في سقيه، في الركوب عليه. وقد أقسم الله عز وجل به في القرآن: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. وهكذا حين فتن سليمان بن داود بالنظر إليها ثم قام عليها ضربا بالسوق والأعناق. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. متفق عليه، الأجر الثواب، والمغنم صاحب الفرس يحصل على كم؟ على 3 أسهم، سهمين للفرس، سهمان للفرس وسهم له، الأجر والمغنم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. رواه البخاري. انظر إلى هذا الأجر العظيم. هذه الأحاديث ساقها النووي رحمه الله لأهمية أخذ آلات الركوب وآلات الحرب، آلات الركوب وآلات الحرب. فالإنسان يجهز نفسه في الحصول على ما يركب وما يستخدمه للكر والفر. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. رواه مسلم. فيه فضيلة الإنفاق في سبيل الله لا سيما الجهاد، وفيه أن الله يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وفيه أن الجزاء من جنس العمل. وعن أبي حماد ويقال أبو سعاد ويقال أبو أسيد ويقال أبو عامر ويقال أبو عمرو ويقال أبو الأسود ويقال أبو عبس عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعد لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. فيه الاستعداد للأعداء. ولذلك ينبغي للدول الإسلامية أن تعتني بصناعة السلاح، كل ما استطاعوا عليه من سلاح، سواء ما يسمى بالسلاح النووي أو السلاح التقليدي، ولا يبقوا معتمدين على سلاح الكفار، فإنهم إنما يبيعون ما قد صنعوا ضده، ثم إنهم يتحكمون في بعض قطع غياره. لما جاءت ما يسمى بعاصفة الحزم أرادت المملكة العربية السعودية حرسها الله، سائر بلاد المسلمين، أن تأخذ عدة هذه أنابيب أو ليات يعبون بها الطائرة وهي في الهواء، طائرات F-16. المهم كان معهم جهاز أو جهازان فقط في المملكة جميعها، فاحتاجوا إلى أكثر، فطلبوا منهم على البيب الواحد $120,000، لأن أمريكا متحكمة في السوق، طائرات F-16 صناعة أمريكية، والعقود تقتضي عدم شراء من غير أمريكا. ثم كان بعض السعوديين يصنعون، كانت تخرج عليهم القطعة ب10,000 ريال، ب10,000 ريال سعودي، وذاك يطلب $120,000. وليس هذا فقط، بل يتحكم ما نعطيكم حتى ما تضربوا بها في اليمن ومن هذا. فينبغي للدول الإسلامية لديها القدرة للصناعات النووية، للصناعات الحربية، لصناعة الطيران. ما يبقى إيران يتحداهم بالصناعة وهم ينتظرون الإذن من أمريكا يصنعون. أمريكا عند ذلك ستعرف حجمهم وقوتهم، وقد أذلها الله، نسأل الله أن يدمر عليها، نسأل الله أن تكون نهاية أمريكا على يد بايدان هذا السفيه، لعلها أن تكون على نهاية على يديه. دولة كسرى كانت نهايتها على يد امرأة، وهذا شبيه النساء إن لم يكن أسوأ من النساء، فهو من يؤيد المثليين الذين هم في الواقع هم الوطة، اكتفاء الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة. فالشاهد باكستان حين تقوت وصنعت القنبلة النووية، حاصروها من البترول، حاصروها من المواد الغذائية، يسر الله لها بالمملكة العربية السعودية، دفت لها البترول ودفت لها الدولارات ودفت لها الأشياء حتى صنعوا القنبلة النووية. عند ذلك تهيبت منهم الهند، وإلا كانت ستذلهم الهند، تذلهم وتهددهم. فالآن بدل ما تعمل لك مباحثات مع إيران، أصنع قنبلة نووية، أصنع 10 قنابل نووية. عند ذلك إيران وأعوان إيران كلهم سيتهيبون من الأمة المسلمة. زد على ذلك أن المسلمين عندهم ليست فقط طيبة السلاح، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. نعم، نحن نعلم أن الدول الكافرة ربما تقوم ببعض عقوبات، لكن لو تكاتف المسلمون ما عسى العقوبات تصنع. لو تكاتف المسلمون وأبوا أن يلتزموا، يقولون السلاح النووي قد صار في يد كثير من الدول، والدول الإسلامية والدول العربية ما عندها من هذا السلاح، تحتاج إلى أن تدافع عن نفسها. فالقوة الرمي، سواء رمي السهام أو رمي الدبابات أم رمي المدفعية أم رمي النشاب أم رمي البنادق أو غير ذلك. كان شيخنا يحيى حفظه الله، نقول له: يا شيخ، انزل من المسجد ودرس في البدروم. قال: يا أخوة، أنا خلفي عمود، لو ضربت الدبابة ما تأثر فيه. قلنا: يا شيخ، الله أعلم، هذه الأمور ثقيلة. المهم ما نزل لنا إلا بشق الأنفس، وجاءت ضربة الدبابة أخذت الأعمدة من طرف المسجد إلى طرف المسجد، دخلت من الجهة هذه ومرت على الأعمدة واحدا واحدا وخرجت من الجهة الأخرى. ضربة الدبابة ليست بالأمر السهل. كان السلف يتخذون المنجنيق بما تقوم به الدبابة، مذكورة الدبابة في كتب السلف، فضربوه بالدبابة، يعني يضرب لك الحجرة المنجنيق تهد بيت، وهي إلا حجرة. أما هذا قد عبئت القذيفة بالباروت، والباروت ينفجر إلى آلاف الأضعاف، فيسوقها سوقا شديدا. عملنا مرة في القصبة جادر، لكن جادر، قلنا: هذا الجادر إذا جاءت الدبابات ما تأثر فيه. وعملنا أيضا قصبة يكون الناس فيها. جاءت الدبابة ضربة واحدة هدت القصبة، ضربة واحدة هدت الجدر، حتى قتل ذلك اليوم الشيخ جابر الرازحي رحمه الله، قصبته نصفين، قصبته نصفين في العاشر من محرم من ذلك العام، ما أدري من معه. الشاهد أن القوة الرمي، ويتنوع الناس، هناك قوة رمي الدبابة في هذا الزمان، رمي المدفع، رمي الهاون، رمي الطائرة، رمي كنا نحب نكمل الباب لكن إن شاء الله ليلة أخرى ما حلقت. نحن في سباق مع الزمن، نسأل الله يعيننا على طاعته. يا أخوة لا تنسوا أمريكا والكفار من دعائكم، والله لعل الله ينصرنا عليهم ونرتاح من شرهم، يبقوا هكذا يتحكمون في المسلمين.